الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة: القسم الثاني يعني من الحيوان طازج في نفسه وسؤله وعرقه، وهو ثلاثة أضرب. الضرب الأول الآدمي، فهو طاهر وسؤله طاهر سواء كان مسلما أم كافرا عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائط، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن لا يندس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائط، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها. الفصول الأخرى ومسائل يذكرها محمد بن قدامة رحمه الله في المغني. يقول لنا القسم الثاني يعني من الحيوان، ذكرنا قبل كده انه اتكلم عن الحيوان وقسمه لنا قسمين، والحيوان معناه كل شيء فيه حياة، الحيوان معناه كل شيء فيه حياة. فيبقى الحيوان هنقسمه حيوان ناطق، حيوان أعدمي أو أعدم، الحيوان الناطق الإنسان ينطق، الأعدم باقي الحيوان، وحنقسمها إلى حيوان يدب على أربع، إلى طير، إلى زواحف، إلى حيوانات في البحار، إلى أشياء كثيرة. المهم المقصد أن كل ما كان فيه حياة فهنا داخل في هذا الحكم. فقلنا إن الحيوان إما حيوان نجس وإما يكون حيوانا طاهرا. فالنجس اسمه لنا أقسام، ما في الاتفاق على أنه رواية واحدة نجس زي الكلب وكذلك الخنزير، وما اختلف في العلماء أنه هو نجس ولا هو طاهر على أقوال. وذكرنا الكلام عام ما كان فيه دم أو نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. هنا الاتفاق على أن الكلب نجس وأن الخنزير كذلك، لكن إيه اللي في الكلب نجس؟ إيه اللي هيكون فيه؟ هنا الاتفاق على ريق الكلب، ريق الكلب على انه نجس، وما نقدرش برضه نقول انه هو اتفاق بين العلماء، لان مذهب مالك على ان ريق الكلب ليس نجسا انما هو طاهر، انما يغسل، يعني هو حكم انه طاهر، ومع انه طاهر فحكم بانه يغسل. وقلنا كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله بل بكب الاناء من اثر ريق الكلب دليل على انه نجس وليس طاهرا، بل انه اخبر من طهور اناء احدكم اذا ولغ في الكلب ان يريقه وان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. دليل كون يقول طهور اناء احدكم معناه انه كان قد تنجس بسبب الكلب. فهنا بقى هنمشي مع الترتيب بتاعه في القسم الثاني من الحيوان، يعني الذي هو طاهر في نفسه وسؤره وعراقه. طاهر في نفسه يعني حيوان حداثة فيها حياة، إن لمستها هي طاهرة في اللمس. السور العرق كان قبل كده قال لنا ابن قدامة رحمه الله إنه الخيل والبغال والحمير كذلك طاهرة، هذه أشياء طاهرة. ونختلف العلماء هي طاهرة العرق بتاعها لما تشرب فيه جردل مثلا، شرب فيه الحصان أو شرب فيه الحمار، طب اللي باقي منه يا ترى هذا نجس ولا هو طاهر؟ فهو اختار ان هذه الاشياء طاهرة، وانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البغل والبغل بيعرق وهو بيجري، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليه وما قالش طاهر هذا الثوب من اني ركبت عليه دليل على الطهارة، ولا الصواب اللي فيها انه طاهر العرق بتاعه الريق بتاعه الجلد بتاعه هذا طاهر. هنا بقى حيقسم لنا يقول لنا الضرب الاول من الطاهر في نفسه وسؤله وعرقه الادم، الآدمي. والآدمي هنا عم نقول مسلم ولا كافر، الإنسان كإنسان إن هو طاهر. وقدمنا في الحديث اللي فات قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. هنا نجاسة، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهنا نجاسة، نجاسة معنوية، أو إنهم لا يحترزون من النجاسة، لكن إن أحكم إن إيده نجسة، إن رجله نجسة، إذ إني لو مديت إيدي على إيده يبقى لازم أغسل إيدي، لا، ما نقولش هذا شيء. ولذلك هيقول لنا هنا إنه الآدمي طاهر، وسؤره، سؤره يعني الباقي، شرف الباقي بعد شربه من الكوباية، سواء كان مسلما ولا كافرا. بيقول لنا طاهر عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض. طبعا قول هو كره هذا من عندي، ولعله ما وصلوش الحديث اللي في هذه المسألة. دليل الطهارة، دليل طهارة الآدمي هنا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله المؤمن لا ينجس المؤمن، ويمكن نقول هنا دليل على أن المؤمن يبقى المؤمن بس، يبقى الكافر بخلافه. نقول صحيح، المؤمن طاهر حيا وميتا، الكافر إذا لم يكن على جسده نجاسة فجسده كجسد طاهر، لكن إنه اعتقاده في قلب هذا نجس، نجاسة المعنوية. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب الأسرق في المسجد، لو كان الأسرق كفار الجسد بتاعه إيده ورجله هدومه نجسة ما كانش دخلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحبسهم فيها فترة. فهنا دليل على إنه البدن نفسه طاهر، لكن انه قد لا يحترز من نجاسه ده شيء اخر، انما اذا كان البدن ليس عليه شيء ما نقولش ان البدن نفسه نجس، او انه لو حط ايده او رجله في ماء ما نحكمش على ان هذا الماء قد تنجس. برضو دليل ان الانسان طاهر حتى ولو كانت المراه حائضا، البدن برضه ما نتكلمش عن دم الحيض، نتكلم عن بدن المراه. فسؤلنا السيده عائشه رضي الله عنها الحديث اللي رواه مسلم، كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرق العرق فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها. هنا بقى الألفة والعشرة وجمال الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الزوج، يعلم الزوج أنه يحسن العشرة مع زوجته، أن يعاملها برفق وبحنان، ما يعملهاش حتى وإن كان يبذر من المرأة شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل نساء صلى الله عليه وسلم، وكان صبره عظيما جدا صلوات الله وسلامه عليه، غاية في الأدب وغاية في الصبر وغاية في الأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إنك لعلى خلق عظيم، يكفيه شهادة ربي سبحانه وتعالى. فكان مع نسائه يمكن يغضبنا صلى الله عليه وسلم، وبسبب الغيرة اللي بين النساء ما هو لهم حق برضه، كل واحدة لها يوم، تسع نساء كل واحدة لها يوم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء قليل جدا. فكان بقى تحصل غيرة بين النساء وتوصل لأن السيدة عائشة يمكن تكب الصحن اللي بعثاه السيدة زينب ولا السيدة صفية ولا غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تكسر لها الصحن بتاعها شيء قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن لو حد مننا حصل قدامي تكسري كمان قدامي وقوم يدور فيها الضرب. ومع ذلك لم يقنع صلى الله عليه وسلم، انما قال لها انه اناء كاناء وعاء كوعاء، يبقى انت تاخذي المكسر وتديها السليم. واغتفر لها صلى الله عليه وسلم انها غياره غير من غيرها، انها تطبخ في يوم بتاعها عشان توازن طبخها احسن من طبخها. كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه مثلا في اخر حياته ربنا سبحانه وتعالى امره ان اخرج صلي على شهداء احد في البقيع، اطلع صلي عليهم. فخرج بالليل صلى الله عليه وسلم في الظلمة، وبعدين السيدة عائشة رضي الله عنها تقوم شافته وقام بالليل رايح فين، يبقى رايح واحدة من النساء بقى ما حيسدني ويروح الليلة بتاعتي لغيري، قامت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم ماشى في الطريق صلى الله عليه وسلم، والدنيا ظلمة ما فيش مصابيح بالليل ما فيش حاجة، وبعدين شايف خيال صلى الله عليه وسلم قدامه، خيال كأنه القمر من وراه، فخيال السيدة عائشة قدامه وما كانش عقله بيلتفت ابدا، كان غايه في الشجاعه صلوات الله وسلامه عليه، ما كانش يلتفت. فلما شاف الخيال كانه تعجب ايه الامر، فمضى صلى الله عليه وسلم والخيال وراه لغايه ما وصل للبقيع، وبعدين صلى على شهداء احد في البقيع ودعا لهم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. سيده عائشه بقى لقت ان هي ماشيه على الفاضي، طب وهيعرف هتعمل ايه؟ فجرت قدامه صلى الله عليه وسلم، فشاف الخيال بعد ما كان وراه قدامه ولقى وصلت للبيت، قعد تنهك سبائفه ووصلت. فلما وصل هو متعجب ايه الخيال اللي كان مولود، فلما لقى عمال صدرها طالع نازل عمال تنامل، فقال لعلك انت الخيال الذي رايته، قالت نعم، قالت فوكلاني في صدري صلى الله عليه وسلم، يعني خبطها خبطة في صدرها يعني كنوع من التأديب مع العشر يعني عليه الصلاة والسلام. فكان أدبه غاية مع النساء صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه حسن العشرة. حسن العشرة فرق بين ان احنا مع نسائنا كل يوم نعمل لنا عركه ونعمل لنا دوشه، ما حضروش الغدا، ما عملوش مش عارف ايه، كل شويه عاملين شيء. هنا عشان تعرف نفسك انت كويس ولا وحش، شوف نفسك مع اهلك شكلك ايه، واحكم على نفسك وما تستناش غيرك يحكم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم خيرهم، خيركم لاهل خيركم، يعني احسنكم اللي بيعاشروا اهلهم بالمعروف، خيركم خيركم وانا خيركم لاهلي عليه الصلاة والسلام. فضرب لنا المثل بذلك، أنا أفضلكم مع أهلي. فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة، عدم المغضبة على الهيفة والمليانة وكل شوية مغضبة وكل شوية علي الطلاق وكل شوية كده. أهو هنا برضو في الباب بتاعنا من هذا الأدب الجام منه صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن الرجل يأكل مع امرأته حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك صدق، تجعلها في فيه، يعني انك وانت بتاكل اكل مراتك معاك، هات لقمه طعمها وكفاها. يعلمك هذا، يعلم الحنان، كله حنان صلى الله عليه وسلم، ولطف ورأف. يوم يقول لا انا راجل ما عملتش ايه اللي اكلني انا باكلها، انت النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يصنع هذا. ما تستكبرش، ما تستكبرش، ان الخير الخلق التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هنا برضه المناقصه معها، ان كانت تشرب من، كانت تبقى حائض تشرب من الكوز ولا من الحاجة إلا عندها، يوم هو يأخذ منها وفين فين بق الكنتين، كان هنا صار أشرب من مكان ثاني. مين اللي يشرب من مين؟ مين اللي يشرب من مين؟ ها، ولكن كمناصفة هو ريقه الطاهر صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كده يقوم يأخذ يشرب من موضع السيدة عائشة ليعلم. حتى لو كنت أنت خيرا من امرأتك، إنما يمنعش أنك تلاطف امرأتك وإنك تظهر لها الحنان والمحبة وإن فيها خير، آل النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرق العرق، العرق، العرق يعني حتة العظمة اللي عليها لحمة، ها إذا كان اسمها عرق. فتتعرق يعني تأخذ اللحمة اللي بالعظم تأكل تقطم منها، يقوم يأخذها منها ويقطم الحتة اللي هي قطمت منها صلى الله عليه وسلم. ده تعليم لها وللأمة عليه الصلاة والسلام. ليه بقى؟ كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجلسون معها تحت سقف واحد في بيت واحد، لا، ما هي مكان هو مكان، ما عرش مع بعض في البيت ده مع المرأة. ودي من الأثار والأغلال اللي كانت عليه الأنصار والله عليهم عشر اليهود، يعني أعرف المدينة مع اليهود كتير، فتعلموا من اليهود كتير، فكانوا يقلدوهم، فكانوا بقى محتاجين للي يربيهم ويعلمهم حاجة بالخلق الحسن، فكان يصنع ذلك. اليهود لما كان الواحد عايز يجامع زوجته يقوم يجامعها على جنب، هو على جنبه هي على جنبه. المهاجرون كانوا لا، ما انا اتم راسي زي ما انا عايز طالما انه في الحلال. كان الانصار يقلدوا اليهود يقولوا لا، لو عملت كده الولا يطلع احول، الولا يطلع كأبي، هم يطلعوا حاجات ما انزل الله بها من سلطان. ومعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا العظيم ينزل عليهم القرآن نسائكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. اليهود دول الهدفين كذابين مجرمين، سيبكم منهم، ائتوا حرصكم أن. يمكن كان الأمر ده كاد يوقع الطلاق بين امرأة من الأنصار ورجل مهاجري، الرجل عايز يعاشر مراته زي ما هو متعود ومتعلم، المرأة رفضت لا، لأن كانوا يقلدوا اليهود من كثر المعاشرة مع اليهود في المدينة. فربنا نزل القرآن يعلم الناس آداب العشرة الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالصنيع بالفعل صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا انه المرأة الحائض يقرفوا منها، الأنصار يقلدوا زي ما شافوا من اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بهذا الشيء، انه لا، المرأة الحائض الحيضة بتاعتها في موضع الخيط فقط، انما ايدها ورجلها وفمها كل هذا طاهر ليس نجسا. يبقى المرأة نقول على حدث اكبر انها في الحائض، ولا يقال انها نجسة، انما النجاسة في الدم نفسه. برضو هنا في الحديث الاخر اللي في الصحيحين، سيدة عائشة تخبر انها كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول انه كان يخرج الي رأسه وهو معتكف فأغسله وانا حائض، يعني هو في الاعتكاف في المسجد يقوم يحتاج ان يغسل رأسه، ما فيش في المسجد دورة مية ولا في ميدة، ما فيش حاجات دي، احنا في رفاهية، هو ما كانش عنده هذا الشيء، فيحتاج انه الغرفة بتاعته جنب المسجد، يقوم وهو هو المسجد يدخل رأسه في غرفة السيدة عائشة تغسل له رأسه وهي حائض، وهي حائض دليل على ان المرأة الحائض طاهرة طاهرة، انما النجاسة في دم الحيض فقط. بل اكثر من كده كمان، كان يكون في البيت صلى الله عليه وسلم او في المسجد وينادي على السيدة عائشة يقول لها هاتي الخمرة، الخمرة الحصيرة اللي بيصلي عليها صلى الله عليه وسلم سواء كان صغيرة ولا كبيرة. تقول السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض وناولين الخمرة من المسجد، هل هو اللي كان في المسجد؟ فقال لها ناولين الخمرة، يعني بيقول لها ناوليني وهو في المسجد، ولا كان في البيت بيقول لها فيه الخمرة اللي في المسجد. ما تفرقش، في الحالتين السيدة عائشة هتدخل المسجد هتجيب له الحصيرة اللي بيصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقالت له أنا حائض، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك. هنا بقى جمال الأحكام الشرعية، إنه أنت ما أنتش داخلة تصلي ولا الدم بتاعك في إيدك، فعلى كده أنت هتدخلي مرة في المسجد عابري سبيل، هتمري بالمسجد هتجيبي لي الحصيرة وتجيبيها عندي، لا أنت دخلتي قعدتي في المسجد ولا أنت صليتي ولا أنت لوثتي المسجد بإيدك أو برجلك. قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني مش هتلوثي حاجة في المسجد، فعلى ذلك ادخلي هذه الخمرة هذه الحصيرة أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الأدلة دي كلها تدل على أن المرأة سواء كانت حائضا ولا طاهرا في الحالتين هي طاهرة، يعني بدن المرأة إذا لله طالما أنها نظيفة فعلى ذلك هي البدن بتاعها لا، إذا وضعت في ماء حطت إيدها في ماء أو كذا لا يتنجس. الضرب الأول من القسم الثاني ده اللي قال لنا الآدمي. الضرب الثاني ما أكل لحم، النوع الثاني يعني ما أكل لحم، يعني الحيوانات مأكولة اللحم. برضو الحكم اللي فات ده كان حكم الآدمي كله، سواء كان مسلم ولا مسلمة، كافر ولا كافرة، الحكم فيهم إلا أن يكون هذا الكافر عليه نجاسة، يبقى الآن هو بدنه نجس للنجاسة التي عليه، أو أنه لا يحترز من النجاسة يبقى نجس للنجاسة التي عليه. أما إذا كان هو مستحم إيده نظيفة رجله نظيفة يبقى عليك ما نقولش عنه أن إيده نجس. الجواب عن البعض اللي يسأل مثلا يقول أنا واحد يجي في الشغل نصراني وقبل ما صلي يسلم علي بإيده أعيد الوضوء؟ لا ما تعيدش الوضوء، ما تعيدش الوضوء، أنه اليد لا نقول إنها نجسة، وده عليه عامة الفقهاء زي ما بيقول لنا أبو محمد بن قدامة رحمه الله. النوع الثاني ما أكل لحم، ما أكل لحم يعني الحيوان المأكول اللحم، الدجاج الأرانب كده. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شغر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، يجوز شربه والوضوء به. إذا تكلمنا في الآدمي أنه لو شرب من إناء يجوز أني أشرب منه إلا أن يستقبل الإنسان، يستقبل تحرر من أرقان منه، لكن أنه حرام لا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شرب من مزادة امرأة كافرة مشرك، شرب من مزادة من الإربة بتاعتها وضروري هي هتشرب منها وغيرها هيشرب منها، ومع ذلك أخذ منها من مائها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكل لحمه سؤره يعني الفرخة شربت من الماء، الخروف البقرة الجمل شربوا من ماء في إناء، الباقي منه السؤر يعني هذا الآن طاهر ولا نجس؟ هنا يقول لنا أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، مش شربه بس كمان إنك تتوضأ به. فإن كان جلالا يأكل النجاسات، هنا بقى الحيوان ده مأكول اللحم بس هو من الجلالة، والجلالة معناها الحيوان اللي يجل يأكل الجلة، يعني يأكل العجرة يأكل النجاسة، ده الحيوان. فإذا كان على هذه الحالة فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، إنه إذا كان واحد عنده بقرة والبقرة دي متربية في زريبة أو في مكان قمامة ونجاسة بتاكل منه يبقى ما يجوزش لك تذبحها وتاكلها. هنا الآن لغاية ما تاخدها تألفها على تنظيف يتغير اللحم بتاعها تبقى تاكلها بعد ذلك. الدين بتاعنا دين نظيف، دين كله طهارة وجمال، يوسف يعلمنا اوعى تاكل الجلالة. لما الناس اصروا لا هنقولها كلوا كلوا قعدوا يقطف اوروبا الجلالة يألفوها الدم يألفوها الميتة يألفوها البلد الاسود لغاية ما ربنا بلاهم بالطاعون البقري وبعده جالهم ايه الحمى القلاعية وبعده جنون البقر ولسه ما نعرفش ايه جالهم تاني انه اكلوا الجلالة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجلالة قال لنا هنا فاذا كان جلالا يأكل النجسات هل هو يكون من قسم النجس ولا يكون من قسم الطاهر؟ قال لنا فيه روايتان، الأولى أنه نجس والثانية أنه طاهر. وطبعا هنا إن اللحم بتاعه لا يؤكل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللحم لا يؤكل إنما السؤر بتاعه يشرب، يعني معناه انه البقرة اللي هي متربية بتاكل علف فيه دم وبتاكل ميتة وبتاكل كده جات شربت من اناء، الان ريحها دخل في هذا الاناء يبقى تنجس ولا لم يتنجس؟ فهنا حيقول لنا ان الرواية الثانية انه طاهر، ودي اولى هذه الرواية. إذا قلنا أن الكافر لا يحترز من أكل لحم الخنزير ومن أكل الميتة، ومع كده قلنا إنه إذا شرب من إناء السؤر بتاعه طاهر، يبقى هذه أيضا دي. لكن نقول الكلام هنا في الجلالة وفرق بين الجلالة والسباع. السباع يعني حيوان لا يؤكل أصلا، حيوان هو حياته على الافتراس وأكل الميت، الذئب، الكلب، الأسد، النمر، الفهد، يبقى دي حيوانات بسباع الحيوان. كلامنا مش فيها. الجلالة دي حيوان أصلا مأكول بيؤكل، بقرة، جمل، ولكن اتربى على النجاسة، أكل النجاسة، فعلى ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله لغاية ما يطيب لحمه إنه يرجع يتعرف على طاهر طيب. وحيجي كلام على الجلالة. الضرب الثالث من هذا القسم اللي هو قسم الحيوان الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه السنور، وما دونها في الخلقة. السنور في القطة، يعني القطة الهرة، يقول لنا كالفأرة وابن عكس، يعني القطة وما كان في حجمها وما كان دونها من حيوان. ايه يعني بقى حجمها ودونها؟ تفرق ايه يعني حجمها؟ يقول لك دي الحاجات اللي في حجم الصغير ده ما تعرفش انك تحترز منها، تبقى قافل الباب تلاقي القطة دخلت لك من تحت عقب الباب، قافل تلاقي العيال تنطط مش عارف منين، الفأرة جت منين، يبقى هنا حيوان ما تقدرش انك تمنعه. فعلى ذلك هيدخل في حكم الطوافين عليكم، يعني داخلين غصب عنك، فتحت لهم دخل وما فتحتوش نطوا ودخلوا برضه. يبقى هنا قال لك ما كان في حجم الهرة القطة وما كان دونها يا ترى حكمه ايه؟ بيقول لنا كالفأرة وابن عرس في النور في القطة، والفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر. سؤره يعني لو شرب من إناء السؤر اللي بقى منه طاهر، يجوز شربه والوضوء به. القطة تشرب من الإناء فعلى ذلك الباقي منه يجوز شربه والوضوء به، ولا يكره ولا يكره. وده قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة، إلا أبا حنيفة، إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله كره الوضوء بسؤر الهرة، كره إن القطة لو شربت من إناء فكره الوضوء به. طب لو انه توضا؟ قال لنا ان فعل اجزاه ذلك، اجزاه ذلك. جاء عن ابن عمر برضه انه كره ان القطه لو شربت اناء ما تشربش منه، وكان اللي كرهه خاف وقال القطه تكون واكله نجاسه تشرب منها تلوثها. انما طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبقى يلزمنا العمل بالحديث. يا ترى ايه الاحاديث بقى اللي في هذه المساله؟ بيقول لنا ان بعض العلماء برضو من ضمن الكلام قالوا ان سؤر الهرة زيها زي الكلب، يغسل من الاناء من سؤر او من ولوغ الكلب 7 مرات، ولو هن كتار قالوا يبقى الهرة 7 مرات برضو. وده في احاديث انما لا تجد، لا تصح الاحاديث. انما في غسلها مرة ده حديث سن ابي داود قال فيه اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أو 7 مرار أولاهن بالتراب أو بالتراب. جاءت رواية ثانية وإذا ولغ الهر غسل مرة، وإذا ولغ الهر غسل مرة. طبعا لو كان هذا الحديث وحده في الباب يبقى يلزم إنه إن الهر ولغت في الإناء يبقى يجب غسل الإناء مرة زي ما جاء في هذا الحديث. لكن العلماء قالوا ان هذا الحديث ده من قول ابي هريرة، الحديث اللي اتفق العلماء على رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الكلب فقط، حكم الكلب فقط. انما الزياده زياده مدرجه، وان كان بعض العلماء زي الشيخ الالباني رحمه الله صحح قال انها صحيحه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اكثر اهل العلم بالحديث زي الامام البيهقي وغيره من العلماء قبله وبعده قالوا لا، ده الحديث دي زياده دي ليست فتوى من ابي هريره رضي الله عنه، انما الحديث المرفوع في الكلب فقط دون الهرة. فبناء عليه يبقى الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل 7 مرات، اما الهرة اذا ولغت فلا يجب ان يغسل الاناء. قالوا وبفرض صحه هذا الحديث فقد عارضه حديث اخر مثله او اقوى منه، حديث اخر، الحديث الثاني اللي هو حديث ابي قتاده رضي الله عنه فيه أنه دخل على زوجة ابنه، يقول هنا في الحديث لنا ما روي عن كرشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة، وهذا خطأ في المغني، والصواب كانت تحت ابن أبي قتادة، كانت مرات ابنه أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار الأفاضل، دخل وبعدين كتبت له وضوءا، حطت له مية يتوضا وحماها، فجاءت هرة، فلما شاف القطة جاية عايزة تشرب راح ميل لها الإناء تشرب من المية اللي هو هيتوضى منها رضي الله تبارك عنه، فأطرى لها الإناء يعني أماله له حتى شربت. قالت المرأة بقى اللي هي مرات ابنه اسمها كرشة، فرآني أنظر إليه يعني شافني بتعجب المية اللي هتوضى منها تشرب منها القطة، فقال أتعذبين يا ابنة أخي أتعذبين؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا أقوى، هذا أقوى. يبقى على ذلك لو فرضنا صح الحديث الآخر يبقى يغسل من أثر الهرة استحبابا وليس وجوبا، إنما هنا في هذا الحديث إن الرجل شرب القطة من الإناء وتوضى بباقي الإناء، وروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس، بل جاء أصرح من ذلك حديث صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، القطة شربت منه وأن يتوضى منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوضت منه السيدة عائشة رضي الله تبارك عنها، فدل على ما ذكرنا أن سؤر الهرة طاهر وأنه يجوز أن تشرب من الشيء وأنت تتوضأ بباقيه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.